بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الشيخ العثيمين رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا، يعني إذا لم يقم دليل الخصوصية قيل أنه واجب في حقه وحقنا، وقيل مستحب أي أنه واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله دليلها أي دليل الخصوصية، ومعنى البيت أنه إذا لم يقم دليل على الخصوصية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على وجه القربة، فهنا يقول رحمه الله في فعله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقوال: الأول أنه واجب، وهذا قول بعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول مالك، وقال به بعض الحنفية. قال: والثاني أنه مستحب، وهذا أيضا قال به بعض الشافعية والظاهرية وأكثر الحنفية، ورواية عن أحمد قال به إمام الحرمين والغزالي، ورجحه الشوكاني في إرشاد الفحول، أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التعبدية وليس فيه دليل على الخصوصية أنه مستحب في حقه وفي حقنا. قال: والثالث التوقف، وهذا أيضا قال به بعض الشافعية كالشيرازي، وقال بذلك الرازي والصيرفي والغزالي في رواية، وهو رواية عن أحمد قال به بعض الحنفية، وقال به الباقلاني. لا نقول هو واجب ولا مستحب. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وهذا القول عندي لا معنى له. قال: في الفعل الذي ظاهره القربة، قد جاء فيه الدليل أنه قربة، كيف نتوقف فيه؟ قد فعله على سبيل القربة. قال: يقول المؤلف في حقه وحقنا، يعني هذا الخلاف المذكور في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الأمة فيه ثلاثة أقوال. قال: والصحيح من الأقوال الثلاثة أنه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم واجب إذا لم يحصل البلاغ بدونه. ومعنى هذا أنه إذا جاء شيء مما أوحاه الله إلى نبيه، وإن كان هذا الشيء بالنسبة لنا من المستحبات، لكنه لن يصل إلينا ولن تعلم الأمة بهذا المستحب إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، ففعله له واجب، فعله له هو واجب، لأنه من باب التبليغ، من باب نشر الإسلام، من باب إيصال الوحي إلى الخلق. قال: بدون، أي بدون الفعل. وإذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا ولم يبين للناس أن هذا الفعل مستحب ولا يحصل البلاغ للناس إلا بهذا الفعل، فهنا الفعل واجب عليه، الفعل واجب عليه، وذلك لوجوب التبليغ عليه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني شيء أوحى الله إليه ولم يأمر الأمة به ولم يذكره لهم، ففعله له من الواجبات. وإذا لم يحصل بلاغ إلا بالفعل صار الفعل واجبا، وإذا حصل بعد ذلك البلاغ فهو في حقه وحقنا سواء. إذا حصل البلاغ ففعله وفعلنا سواء، أي من حيث الاستحباب، وهذا عليه كثير من المستحبات التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمل بها، كثير من السنن والمستحبات. نقول: هذا مستحب، هل هو مستحب للأمة فقط أم حتى النبي صلى الله عليه وسلم داخل في ذلك؟ الكل. لكن الذي لا يصل إلينا تبليغ هذه السنة إلا عن طريق فعله وليس هناك قول، فهو في حقه واجب ليبلغ الأمة بهذا الفعل. وبالنسبة لنا فيه ثلاثة أقوال: الأول أنه واجب، والثاني أنه مستحب، والثالث التوقف، والصحيح التفصيل. الصحيح التفصيل بحسب نوع الدليل والقرائن المحتفى به، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. قال: مثال ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، هذا فعل لم يأمر به، فيجب عليه أن يتسوك. من هو الذي يجب عليه؟ من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يجب عليه والسواك مستحب؟ لأنه لو لم يفعل هذا الفعل ما عرفنا أنه سنة. لو لم يفعل هذا الفعل عند دخول الدار لم يصل إلينا أن هذا الفعل سنة، إذن يجب في حقه لأجل البلاغ. فيجب عليه أن يتسوك، لأنه عبادة ما علمناها إلا عن طريق الفعل. أما بالنسبة لنا قيل إنه واجب، وقيل مستحب، وقيل بالتوقف. أما القائلون بالوجوب فاستدلوا بقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وكلنا نرجو الله واليوم الآخر. وعلى هذا القول فكل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم واجبة علينا، وهذا فيه مشقة على العباد. والقول الثاني أنه مستحب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياه على وجه القربة يقتضي أن نفعله، فعله على وجه القربة يدل على أنه عبادة، وفعله عليه الصلاة والسلام يدل على أنه مستحب. والأصل عدم العقوبة على الترك وبراءة الذمة، هذا هو الأصل، فحينئذ يترجح فعله بدون عقاب على تركه. وهذا القول الثاني أصح، أنه مستحب ما لم يقم دليل على الوجوب. فإذن إذا جاء فعل للنبي صلى الله عليه وسلم هل على سبيل الإطلاق نقول بأنه لنا مستحب؟ هذا هو الأصل، لكن إذا جاء دليل يدل على الوجوب قيل بوجوبه. وأما التوقف فهو قول الإنسان الورع الذي يقول أنا أفعله ولا أقول واجب ولا غير واجب، وهذا لا شك أنه ورع، لكنه ينبغي أن أقول إنه واجب أو مستحب، لأن الفرق بينهما عظيم. يعني معناه أن هذا الورع ليس في محله، فالواجب إذا تركه الإنسان أثم، وأما المستحب فلا. والشيء الثاني أن الواجب ثوابه أكثر، فالإنسان يحتسب على الله ثوابا أكثر من ثواب المستحب، وهذه نقطة قد لا يفهمها الإنسان كثيرا أو يغفل عنها. فإذا خلاصة هذا أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بقصد القربة فمجرد فعله يدل على الاستحباب لنا، إلا إذا جاء دليل يؤيد الوجوب. قال رحمه الله: وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح. وهذا الذي لم يتبين لنا أنه فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة، وهو فعله عادة أو جبلة. أما الجبلة فلا يمكن أن نصفه بحكم، لا واجب ولا مستحب ولا مباح، لأنه جبلة. فالإنسان متى جاء النوم نام، هل نقول النوم واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام؟ الجواب لا. ولا يقدر الإنسان أن يترك النوم أبدا، إذا لا نضيف هذا ولا نقول واجب ولا مباح ولا حرام من حيث هو، لكن قد نقول إنه واجب إذا أنهكه السهر، وقد نقول حرام إذا نام عن صلاة الجماعة مثلا، لكن هو من حيث هو النوم طبيعة وجبلة ما يوصف بحكم، لكن ما يحتف به. فمثلا يعني النوم على الشق الأيمن سنة، النوم على الشق الأيمن سنة، وهكذا هي بحسبه. أما من حيث الأصل فهو من الأفعال الجبلية. وأما ما فعله على سبيل العادة فكلام المؤلف رحمه الله يقتضي أنه مباح، وهذا أيضا ليس على إطلاقه، لكن ينبغي ألا نقتصر على الإباحة، فنقول ما فعله على سبيل العادة ففعله مستحب، لكن لا بالعين بل بالجنس. مثال ذلك، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اعتاد الناس أن يلبسوا إزارا ورداء وعمامة في الغالب، فنقول كون الناس في ذلك الوقت يلبسون هذا اللباس أفضل وأحسن، لئلا يشذ الإنسان عن الناس ولئلا يكون لباسه شهرة. لكن لو أردنا أن نطبق ذلك في عهدنا الآن ونأتي إلى الصلاة، كل واحد منا لابس إزارا ورداء وعمامة، نقول هذا شهرة، أي لأن هذا اللباس كان إنما هو إيش؟ من باب العادة، ليس مستحبا. فالمستحب أن نلبس ما اعتاده الناس عندنا، وهذا يقيد من الألبسة الشرعية. الشيخ رحمه الله تعالى له فتوى في مثل هذا الباب قد انتقدت عليه، وأنه كل أهل بلد لباسهم هو الأصل وما خالفه فشهرة. ولهذا له بعض الفتاوى أن من يلبس قميصا في بعض دول أوروبا يعتبر شهرة التي لا يلبسون فيها القميص، وهذا فيه نظر. فإذا يقال هذا شهرة إن كان إن لم يكن لباسا شرعيا. أما إذا كان لباسا شرعيا فليست العبرة بعادات الناس التي تخالف، ليس مستحبا. فالمستحب أن نلبس ما اعتاد الناس عندنا، يعني من الأزر واللباس والقمص ونحو ذلك التي ليست فيها من المخالفات. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلدان صاروا يلبسون لباس الناس إلا ما حرمه الشرع من لباس الإفرنج، فإنه قد جاء عنهم النهي الشديد عن ذلك لئلا يكون الإنسان متميزا يشتهر في المجالس يقولون فلان كذا. يعني مثلا على سبيل المثال إنسان يذهب إلى المملكة ويلبس العمامة اليمنية ودائما على هذا الحال، لا يرضى أن يلبس الشماغ، لماذا؟ قال لا أنا ما أقلد. هذا خطأ، لا بأس أن تلبس، فهو لباس شرعي، الخمار لباس شرعي. ولأن قد تكون بين الناس شهرة، كل ما رأوا قالوا أبو يمن أبو يمن، وربما قد تتعرض لبعض الأذية بسبب العمامة. ليس معناه أنك تتركها، ولكن ما دام لباس أهل البلد الذي أنت نزلت بينهم يختلف عن لباسك فلا بأس أن تلبس مثلهم حتى لا تكون شهرة. لكن لو نزلت في بلد يلبسون الثياب المقطعة، البناطيل الممزقة التي يظهر منها الفخذ والركبة وحول الدبر وما أشبه ذلك، هل تلبس مثلهم؟ الجواب لا. أو يلبسون بناطيل؟ الجواب لا، لأن هذا لباس محرم، لأن هذا لباس محرم. ولهذا إخواننا الذين يشددون في هذه المسألة لا داعي لهذا التشديد، يقول أبدا أنا لا يمكن أترك العمامة. طيب هل الخمار من اللباس الإسلامي؟ الجواب نعم. إذن فلماذا تشدد على نفسك؟ لماذا تشدد على نفسك؟ مع أنهم وإن كان هذا لباسهم في العادة لكنهم لا يلبسون أيضا هم العمائم، وهذا مما ينتقد، لا يلبسون العمائم مع أن هذا هو الأصل في لباس النبي صلى الله عليه وسلم. هل رأيتم عالما من المعاصرين في المملكة يلبس العمامة؟ هل رأى أحد منكم أو سمع؟ ما قد سمعنا ولا رأينا، إلا في المتقدمين كان بعضهم يلبس لأنه كان عندهم هذا. فإذا كلام الشيخ يوجه على هذا، أنه إن كان في لباس البلد الذي تنزل فيه لباس يختلف عن لباس بلدك، فإن بقيت على لباس بلدك صرت يعني شهرة بين الناس، الأولى ألا تفعل ما لم يكن هذا اللباس المعتاد عندهم لباسا محرما. يعني مثلا لو ذهب الإنسان للهند ولبس من لباس الهنود، هذا يقال أنت مقلد وأنت مخالف للشرع؟ لا، لأن لباس شرعي ليس فيه شيء، فلو لبس ليس فيه شيء، بل ربما يصرف أنظار الناس عنه، يصرف أنظار الناس عنه. لو ذهبت إلى مصر ولبس شماغا أخمر أحمر، يا ويلك سعودي، سيتعبك الشحاتون. وإن لبست عمامة واستمررت عليها قالوا هذا يمني بدوي، يحاولون يسرقونه بعض السرق واللصوص. فلهذا البس لك ثوبا وطاغية كوفية صغيرة وامشي، سيقولون هذا مصري، وهذا الذي كنا نفعله هناك. وقد حصلت لي قصة مع شخص، كنا هناك فذهبنا للصلاة على الشيخ علي المرادي رحمه الله، شيخ مراد لما مات في مصر صليت عليه أنا في مصر صلينا عليه، فلما ذهبنا للصلاة عليه لبست ثوبا أبيضا وشماغا أحمرا، فلما رجعنا ركبنا في تاكسي من المكان الذي كنا فيه إلى المكان الذي نسكن فيه يسمى الفيصل، وكان الطريق شديد الزحام، يعني تمشي كأنك تمشي على قدميك من شدة الزحام، ما تسرع السيارات، وكان هناك شحات يجري بعدنا ويقول أعطني، المهم شغلنا في الطريق، يعني كلما توقفت السيارة جاء يجري، وإذا بصاحب السيارة يقول يا أخي ابعد العمام، ابعد هذا الذي على رأسك، قال المشكلة في هذا، ابعده من على رأسك. قلت طيب، خلعت العمامة وضعتها في حضني، والشحات رأى من بعيد فجاء يجري، كان يقول مكشوفة مفضوحة، مكشوفة مكشوفة، لا تحاول، مكشوفة يعني معناه أنت تغالط، أنت سعودي. فهكذا، لكن بعضهم لا يقول لا لا أنا سألمس لباس بلادي، ويقع ربما في بعض المواقف المحرجة. في بعض البلدان لو لبست طاغية ملونة عليك علامة استفهام، لعلك من أصحاب داعش، وتبقى مراقب مجرد الطاغية لأنها ملونة، إما سوداء وإما خضراء وإما من هذه الألوان، قالوا إذن هذا يجعل عليه علامة استفهام، خاصة في عمان الأردن. وهكذا، فكلام الشيخ صواب، ما لم يكن اللباس محرما أو منهي عنه فإنه لا يلبسه، فإنه لا يلبسه. قال ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة في حديث عبد الله بن عمر، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة تلهب فيه النار، وقد حسنه العلامة الألباني. وإذن ما فعله على سبيل التعبد فقد تبين حكمه، وما فعله على سبيل الجبلة قلنا لا حكم له، وما فعله على سبيل العادة قلنا إنه مستحب لكن بالجنس لا بالعين. ولهذا يقول أهل العلم، من لبس العمامة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر، مع أنها من العادات، ومن أطال شعره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به فإنه يؤجر، مع أنه من العادات. قال مسألة، وهل يمكن أن يكون فيما فعله على سبيل الجبلة شيء مشروع يتعلق بهذا الجبلي؟ الجواب نعم، مثل هيئة النوم، النوم شيء جبلي. قال النوم على الجنب الأيمن وأذكار النوم عنده وبعده هذه عبادات، فإذا فعلها الإنسان يؤجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأجل هذه التفاصيل فإن بعضهم جعلوا هذه الأفعال على 7 أقسام، ليست 3 أقسام فقط، استخرجوا من كل قسم تفاصيل، لكن هي تعود إلى هذه 3 الأقسام. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عادة الأصل أنه ليس للتأسي، لكن فيه تفاصيل قد تكون من المستحبات، وأيضا يختلف بالنية من فعل شخص إلى فعل آخر. ثم قال رحمه الله، وإن أقر قول غيره جعل، كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. هذه 3 أقسام، الأول قسم الأول، إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم قول غيره. يقول المؤلف، إنه كقوله، لكن كقوله حكما ليس كقوله صريحا. فإقراره الجارية لما قالت إن الله في السماء كقوله هو إن الله في السماء، وهو من السنة، إقراره عليه الصلاة والسلام إذا ثبت هو من سنته صلى الله عليه وسلم. وإنما يقولون ليس كالقول، أي من حيث قوة الدلالة، لا على أنه ينزل عن مرتبة الوحي. فهناك من الأمور التي شرعت بأدلة هي من هذا الباب، أي التقرير. قال القسم الثاني، إقراره الفعل، فقد يقر قولا وقد يقر فعلا، كفعله حكما لكن لا يكون مشروعا، فكونه أقر الرجل على قراءة قل هو الله أحد آخر كل قراءة ليس كفعله هو، لأنه لو فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لكان سنة وتشريعا، لكن كفعله حكما فلا إنكار فيه، يعني معناه فمن فعل هذا الفعل فإنه يجوز، فقد أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومثله أيضا إقراره لخالد بن الوليد حين أكل الضب، فهل نقول أكل الضب سنة؟ هل نقول أكل الضب سنة؟ مباح جائز. ما هو الدليل؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فإقراره ليس كفعله. قال القسم الثالث: وهو ما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم واطلع عليه وسكت عنه، وهو عبادة فيكون غير بدعة. وهذا مثاله قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه حين كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضا، ثم يذهب يصلي بقومه نافلة وهم يصلون وراءه فريضة. هذا فعل اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ولم ينكر عليه ذلك، وإنما أنكر عليه ماذا؟ أنكر عليه التطويل فقط. فإذا هذا وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، هذا من النوع الذي اطلع عليه وأقره. قال: قوله اطلع عليه ظاهره أنه إذا لم يطلع فليس كذلك، ولكن الصحيح أنه يكون مشروعا أو مباحا حسب ما تقتضيه الحال وإن لم يطلع عليه. يعني عبارة العمريطي أنه لا يكون مباحا إلا إذا اطلع الرسول عليه. طيب، فإذا حصل في عصره ولم يطلع عليه هل أيضا يكون مباح؟ قال الشيخ: نعم أيضا يكون مباح، لأن ما لم يطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اطلع عليه الله عز وجل. يعني ما دام أن الله عز وجل ما دام أنه في زمن الوحي فالله عز وجل لا يرضى بإباحة هذا الفعل، بل ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه أن ذلك ليس بصحيح أو أنه هذا الفعل حرام. من هذه الأمثلة، من أمثلة هذا النوع، قصة خبيب بن عدي لما قتله المشركون في مكة، ماذا قال قبل موته؟ قرأ تلك الأبيات، ماذا قال؟ من يحفظها؟ ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. الشاهد من هذه الأبيات قوله: وذلك في ذات الإله. من الذي قال هذا؟ قاله خبيب. هل علم الرسول هذا؟ ما عندنا دليل أنه علم أن خبيب قال ذلك. ما حكم إثبات الذات لله عز وجل؟ مشروع، بل ذكره أهل العلم في كتب العقائد إثبات الذات. ما هو الدليل؟ يذكرون قول خبيب. لكن هذا القول جرى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الوحي، ولو كان إثبات الذات لله باطل لجاء القرآن لجاء الوحي ببيان ذلك، فلهذا ما جرى في عصره ولو لم يطلع عليه فهو كأنه أقره لأنه في زمن الوحي. لكنه يستثنى من هذه المسألة أمران، يستثنى من هذه المسألة أمران. الأمر الأول أن هذا يحكم به ما لم يأتي في موضع آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه، فإن جاء نهي عن هذا الفعل لا نقول هذا في زمن الوحي وأقر، لا، قد جاء أن هذا منهي عنه، قد جاء أن هذا منهي عنه. الأمر الثاني، يقول بعض أهل العلم اشترط في هذا الفعل الذي فعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الفاعل من المنقادين للشرع من المسلمين، أما إذا كان الذي فعله من الكفار فلا عبرة به، لا يقال هذا جرى في عصره، وإنما الإقرار يكون لفعل أو قول مسلم من المسلمين المنقادين، فإنه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فعله أو قوله باطلا لا جاء الوحي ببيانه، فجاء الوحي ببيانه. قال قد يقول قال هذا مثل ماذا؟ مثل وجود الكنائس التي يتعبد فيها النصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل معناه أنه أقرهم؟ الجواب لا، أفعال الكفار ليست حجة على دين الله عز وجل، لكن لو فعل صحابي أو قال قولا واشتهر بين الناس وهو في زمن الوحي ولو لم يأتي عندنا دليل أنه اطلع عليه عليه الصلاة والسلام فإنه يشمله الحكم. قال: وبهذا انتهى هذا الفصل، وهو فصل الأفعال. نسأل الله أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه أو لم يطلع عليه، فالأصل أنه للإباحة ولا يكون للندب ولا للوجوب، لا يكون للوجوب ولا للاستحباب إلا بدليل، إلا بدليل. ولكن يقال هذا جائز، لماذا؟ لأنه قد فعله فلان في زمن الرسول، في زمن الوحي،